أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومنعي كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي، وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء ثانيا. عليكم السلام. كان كلامنا حول النقطة الأولى من نقاط تعليق الشيخ الأعظم على ما أفاده صاحب الفصول، وحاصلها أن صاحب الفصول لولا عدوله عما ارتآه سابقا من التعميم في أخبار البراءة في مبحث الصحيح والأعام، لولا عدوله عن رأيه السابق، بل كان معولا عليه، أي على رأيه السابق، لكنا نقول له أولا بأن أخبار البراءة لا عمومية لها، كما سنثبت ذلك إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباحث. وثانيا أنه لا يمكن أصلا، أن تجري أخبار البراءة بالنسبة للجزئية ونحوها من الآثار الوضعية، لا يمكن أن تجري أخبار البراءة في الجزئية في نفي الجزئية وغيرها من الآثار الوضعية. بيان ذلك أنه سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى في باب الاستصحاب أن ما هو المجعول بجعل الشارع إنما هي الأحكام التكليفية فقط، وأما الأحكام الوضعية فليست هي من المجعولات الشرعية، فليست هي من مجعولات الشارع المقدس مباشرة، وإنما هي سلسلة من العناوين الانتزاعية ينتزعها العقل من أمر الشارع ونهيه. فمثلا الواصل إلينا من قبل الشارع وما هو مجعول بجعل الشارع قوله مثلا أقم الصلاة مع السورة، فإن المعنى المطابقي لهذا الخطاب أن الصلاة مع السورة واجبة عليكم، ونحن ننتزع من أمر الشارع هذا، يعني أقيم الصلاة مع السورة، ونحن ننتزع من أمر الشارع هذا جزء الجزئية للسورة، ونحكم بأن السورة جزء من الصلاة. وهكذا المجعول بجعل الشارع أقيم الصلاة مع الطهارة، فإنا ننتزع من أمر الشارع هذا الشرطية للطهارة، ونحكم بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. فإذا الآثار الوضعية من الجزئية والشرطية ونحوهما ليست من مجعولات الشارع المقدس، وإنما هي عناوين انتزاعية ينتزعها العقل من أوامر الشارع المقدس ونواهيه. والدليل على هذا المطلب يأتي في باب الاستصحاب هناك في محله. هذا من جانب، ومن جانب آخر أننا أثبتنا، الشيخ رحمه الله يقول أننا أثبتنا عند تحقيقنا حول حديث الرفع، حديث الرفع تقدم في أدلة البراءة، أننا أثبتنا عند تحقيقنا حول حديث الرفع أن أخبار البراءة ترفع ماذا؟ إنما ترفع الأمور التي يكون وضعها وجعلها بيد الشارع، فما كان وضعه وجعله بيد الشارع عند ذلك يمكن للشارع رفعه، ولا علاقة لحديث الرفع، ولا علاقة لحديث الرفع بالآثار، يعني فقط علاقة بيما بالآثار الشرعية، يعني بالمجعولات الشرعية، ولا علاقة لحديث الرافع بالآثار الوضعية اللي هي مو من مجعولات الشارع، ولا علاقة له بالآثار الوضعية والآثار العادية والآثار العقلية وما شاكل ذلك. وبالتالي فالجزئية والشرطية ونحوهما ليست ليست من مجعولات الشارع كي ترفع في مقام الشك والجهل. هاي النتيجة قطعة منها ناخذها من الكلام الأول السابق اللي هو الجانب الأول عليكم السلام، وأن الأحكام الوضعية شنو ليست من مجعولات الشرع وإنما هي عناوين انتزاعية. والقطعة الثانية منها من ناخذها من هذا الجانب الآخر، وأنها هاي بعد ما لها علاقة حديث الرفع بها بالجزئية والشرطية، لأن علاقة أخبار البراءة إنما هي بمن مع من مع الآثار مع الأمور اللي وضعها بيد الشارع جعلها بيد الشارعي. زين، الجزئية والشرطية قلنا ليست من مجعولات الشارع، فهي ليست من مجعولات الشرع حتى ترفع في مقام الشك في مقام الجهل. وبالتالي فالجزئية والشرطية ونحوهما ليست من مجعولات الشارع حتى ترفع في مقام الشك والجهل. وعليه فأخبار البراءة قطعا لا تشمل الآثار الوضعية، وإنما تختص بالآثار التكليفية فحسب. هذا ما أفاده الشيخ رحمه الله في النقطة الأولى من تعليقه على الفصول. نقرأ. قال رحمه الله: ومنعي، هذا وين عطف، نقرأ فد مقدار. قال: فلولا عدول صاحب الفصول عنه، أي عن منه، عن عموم أخبار البراءة اللي ادعى تعميمها وين، قلنا في باب في مبحث الصحيح والأعم، لما وصل إلى باب البراءة والاحتياط من المباحث العقلية في كتابان عدل عن منه، عدل عن رأيه السابق وادعى كما وقال كما قال المشهور من أن أخبار البراءة مختصة بس بمن بالأحكام التكليفية. قال: فلولا عدول صاحب الفصول عن رأيه السابق اللي هو التعميم في باب البراءة والاحتياط من الأدلة العقلية لذكرنا بعض ما فيه. أولا من منع العموم، وأن أخبار البراءة نمنع عمومها، نمنع أنها عامة تشمل حتى الآثار الوضعية. فد مقدار من هذا اتضح الآن، الآن اتضح النتيجة الأخيرة شنو كانت. وعلى هذا فأخبار البراءة قطعا لا تشمل الآثار الوضعية بل تختص بالآثار التكليفية. ويجي توضيح لهذا أكثر في النقطة الثالثة من تعليقه إن شاء الله، يجي توضيح أكثر لهذا في النقطة الثالثة من تعليقه. وثانيا شنو؟ قال: نمنع ومنعي كون الجزئية، لأنه صاحب الفصول قال أخبار البراءة تجري في نفي الجزئية، الشيخ الأعظم يقول نمنع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي اللي هو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزئي. ثانيا نمنع أن الجزئية والشرطية ونحوهما من الآثار الوضعية نمنع أنها من مجعولات الشارع، وإنما هي عناوين انتزاعية ينتزعها العقل من أمر الشارع ونهيه. وهذا يثبته إن شاء الله في باب الاستصحاب. وأما ما استشهد به راح يدخل وين؟ في النقطة الثانية من تعليقه. وهذه النقطة الأولى بعد عرفنا أنه وبالتالي فالجزئية والشرطية ونحوهما ليست من مجعولات الشارع حتى ترفع في مقام الشك والجهل، وعليه فأخبار البراءة لا تشمل الآثار الوضعية قطعا بل تختص بالآثار التكليفية. وأما النقطة الثانية من تعليق الشيخ الأعظم على ما أفاده في الفصول وحاصلها العبارة في المتن فيه نوع تقديم تأخير بل النقطة الثانية من تعليق الشيخ على ما أفاده في الفصول وحاصلها أن الأصلين العدميين اللذين ذكرهما صاحب الفصول أصالة العدم وقانون عدم الدليل دليل العدم. المناقشة الثانية أو التعليق الثاني حول ذن الأصول العدمية أن الأصلين العدميين اللذين ذكرهما صاحب الفصول ليس مدركهما هذه الأخبار. صاحب الفصول كان يقول ونحن تصفحنا وحققنا مزيدا من التحقيق ما عثرنا فد مدرك آخر غير المن لهاي الأصول العدمية ما حصلنا فد مدرك آخر غير أخبار البراءة. فأخبار البراءة هي المستند هي المدرك المن لهذين الأصلين العدميين. الشيخ الأعظم يقول ليس مدركهما هذه الأخبار بل مدركهما أمر آخر. فهنا لنا دعويان. الشيخ الأعظم مش قد عنده هنا بالحقيقة عنده دعويان. فهنا لنا دعويان. الأولى أن مدرك هذين الأصلين ليس أخبار البراءة. الدعوة الثانية المدعى الثاني الدعوة الثانية أن مدركهما أمر آخر شيء آخر. أما الدعوة الأولى أن مدرك هذين الأصلين ليس أخبار البراءة ليس أخبار البراءة. والدعوة الثانية أن الدعوة الثانية أن مدرك هذه الأصول ماذا؟ شيء آخر. أما الدعوة الأولى كون مدرك هذين الأصلين ليس الأخبار ليس أخبار البراءة باعتبار أن الأصول العدمية اللي منهن أصالة العدم وأصالة عدم الدليل دليل العدم أن الأصول العدمية يستعملها العلماء إنما يأتي بالعلماء باعتبار صاحب الفصول استدل بمن بفهم العلماء أن باعتبار أن الأصول العدمية يستعملها العلماء في غير الأحكام الشرعية أيضا فيجرونها أي الأصول العدمية فيجرونها في الأحكام اللفظية والأحكام اللغوية بل حتى في الأصول الاعتقادية. فمثلا لو شك في وجود قرينة على خلاف الظاهر وعدم وجودها يتمسكون بأصالة عدم القرينة وأصالة عدم القرينة فرد من أفراد أصالة العدم، وهكذا في احتمال التقدير يتمسكون بأصالة عدم التقدير وأصالة عدم التقدير فرد من أفراد أصالة العدم، وهكذا في احتمال التخصيص في احتمال النقل في احتمال الاشتراك وما شاكل ذلك من الأحكام اللفظية واللغوية. أو مثلا قانون عدم الدليل، دليل العدم يتمسكون به ويجرونه في الأحكام العرفية واللغوية، في حين أصالة العدم قانون عدم الدليل دليل العدم إذن تم ذن جريان وين حتى في غير الأحكام الشرعية، في حين أن أخبار البراءة بالإجماع لو كان لها تعميم، لو فرضية أن أخبار البراءة بالإجماع لو كان لها تعميم فتعميمها في حدود الأحكام الشرعية ولا علاقة لها بسائر الأحكام من العرفية واللفظية واللغوية والأصول الاعتقادية وما شاكل ذلك. فإذن بهذا الدليل الأخص بين قوسين أخبار البراءة، فإذن بهذا الدليل الأخص لا يمكن أن نثبت ذلك المدعى الأعم. مدعانا شنو؟ أعام أن الأصول العدمية تجري وتستعمل وين في غير الأحكام الشرعية، يعني في الأحكام الشرعية في اللفظية في اللغوية في الأصول الاعتقادية، فذلك صار مدعانا أعم. شلون إحنا نجي نثبت هذا المدعى بمن؟ بأخبار البراءة، ونجعل مستند أصول العدمية أخبار البراءة. فلا يمكن جعل أخبار البراءة اللي هي دليل أخاص لا يمكن أن نجعلها مستندا ومدركا لمن؟ لهذين الأصلين العدميين. هذا بالنسبة لمن؟ للدعوة الأولى للشيخ أن مدرك هذين الأصلين ليس أخبار البراءة. عرفنا أخبار البراءة حتى لو قلنا بالتعميم تعميمها فقط وين في مجال وفي خانة الأحكام الشرعية ولا علاقة لها بسائر الأحكام، فلا يمكننا بهذا الدليل الأخص أن نثبت المدعى الأعم. وأما الدعوة الثانية أن مدرك هذين الأصلين شيء آخر، شيخنا عرفنا المدرك مالته مو الأخبار البراءة، ما هو المدرك إذن؟ شيء آخر بيانه، نأخذ واحد واحد. أما أصالة العدم فإن جرت في باب الأحكام الشرعية كان اسمها استصحاب العدم، وعندها فتكون مشمولة لأدلة الاستصحاب فارزة. وإن جرت منه أصالة العدم، وإن جرت في باب الأحكام العرفية واللغوية كانت حجة من باب بناء العقلاء وأهل اللسان. أصالة العدم إذا أجريناها في باب، مقلنا الأصول العدمية عامة، أي قبل شوي عرفناها عامة، يعني هم في خانة الأحكام الشرعية وهم في خانة سائر الأحكام. فأصالة العدم إن جرت في باب الأحكام الشرعية هناك يسموها استصحاب العدم، فعند بالتالي راح تكون مشمولة إلمن لأدلة الاستصحاب. وإن جرت في باب الأحكام اللفظية العرفية اللغوية هناك راح تكون حجة من يا باب، من باب بناء العقلاء وأهل اللسان. فإذا أصالة العدم مستندها مدركها في باب الأحكام الشرعية أدلة الاستصحاب. هذا شيء آخر. الشيخ الأعظم يقول مورتو شنو مدركها إذن؟ شيء آخر هذا. فإذا أصالة العدم مدركها في باب الأحكام الشرعية أدلة الاستصحاب فارزة، ومستندها في باب الأحكام العرفية واللغوية بناء العقلاء وأهل اللسان من دون ملاحظة الحالة السابقة. هذا بالنسبة لمن؟ الأصل الأول أصالة العدم، قلنا أما أصالة العدم مع نتيجتها إذن، وأما قانون عدم الدليل دليل العدم، هذا شنو مدرك؟ شيء آخر. شنو هو ذاك الشيء الآخر؟ فتارة يستفاد بمعونة قرائن خارجية، وعندها فيكون هذا الأصل تابعا للقرينة. فتارة هكذا، يعني أنت هذا القانون إنما نعرف عدم الدليل دليل عدم من خلال شنو نفهمه؟ نفهمه من خلال قرائن خارجية. فأنه يا بد ما عدم الدليل دليل على ماذا؟ دليل على العدم، عدم وجود الدليل. فتارة يستفاد ويفهم من معونة قرائن خارجية، وعندها فيكون تابعا للقرينة. ولكن تارة أخرى نكون نحن ونفس هذا القانون، ماكو قرينة خارجية أبدا، ولكن تارة أخرى نكون نحن ونفس هذا القانون. فإن أورث اليقين والقطع لأحدين بعدم الدليل كان قطعه حجة في حقه، لأن القطع من أي طريق حصل كان حجة. يعني الباحث بحث عن الدليل وصار عنده يقين، صار عنده قطع مين؟ من خلال عدم الدليل، صار عنده قطع بمن؟ بعدم الدليل. عند ذلك هذا القطع راح يكون حجة في حقه، لأن القطع من أي طريق حصل عند المكلف يكون حجة فارزة. وإن لم يورث القطع بل أورث مجرد الظن، مجرد الظن بالحكم، عند ذلك لما صار الظن عند ذلك لابد من النظر والتريث في أن الأصولي هل هو من الانسداد القائل بحجية مطلق الظن أو لا، أو أن الأصولي من القائلين بحجية الظنون الخاصة. يعني الأصولي مو من حال الميرزا القمي اللي يقول بحجية شنو مطلق الظن، لا، وإنما من المشهور القائلين بحجية الظنون الخاصة. وكيفما كان فالمباني واضحة، المباني واضحة، اللي من انسداد الكبير نتيجة مالته واضحة، الأمر واضح عنده، اللي يقول بالظن الخاص أيضا الحكم واضح بالنسبة إليه. وكيفما كان فالمباني واضحة وعليه فليس مما ينبغي أكيدا، فليس مما ينبغي أكيدا ربط هذه الأصول العدمية بأخبار البراءة. لا علاقة لأخبار البراءة بالأصول العدمية، فلا تجعل أخبار البراءة مستندا ومدركا للأصول العدمية، بل مدركها شيء آخر. وعرفنا أصالة العدم شنو مدركها، وقانون قبح العقاب، قانون عدم الدليل، دليل عدم، ماذا مدركه؟ لو تابع القرينة خارجية، لو قطع يورث والقطع حجة، لو ظن، وكل من يشتغل على مبنى في الظن، فليس أخبار البراءة. قال رحمه الله النقطة الثانية من تعليقه، قال وأما ما استشهد صاحب الفصول به، اللي استشهد به صاحب الفصول من فهم الأصحاب وما ظهر له بمن بالتصفح، ففيه يجي الشيخ الأعظم يعلق اللي قررناه بالنقطة الثانية، واللي قلنا عبارة عن دعويان للشيخ الأعظم، مدعيان. المدعى الأول أنه يا بتر مدرك هاي الأصول مو أخبار البراءة، والمدعى الثاني مدركهن شيء آخر. قال أنما يظهر للمتصفح في هذا المقام اللي يتصفح يظهر إليه أن العلماء، وهذا احنا قررناه في الدعوة الأولى، قلنا أن العلماء قد استعملوا الأصول العدمية في غير الأحكام الشرعية، وأجروها في الأحكام اللفظية اللغوية، أن العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار. أما أصل العدم فهو الجاري عندهم وين؟ في غير الأحكام الشرعية أيضا، مثل ما يجروها بالأحكام الشرعية يجرونها وين؟ أيضا في غير الأحكام الشرعية. بيان غير من الأحكام اللفظية يعني اللغوية، كأصالة عدم القرينة، أصالة عدم التقدير، أصالة عدم التخصيص، أصالة عدم النقل، وغيرها اللي هي كلها أفراد ومصاديق المن لأصالة العدم وغيرها. فكيف يستند فيه، أي في أصل العدم، فكيف يستند فيه بالأخبار المتقدمة، أعني أخبار البراءة. وأما عدم الدليل، دليل العدم، قال فالمستند فيه عندهم شيء آخر، يعني هذا أيضا مو أخبار البراءة. قلنا ليش؟ باعتبار أنهم يجرونه حتى وين؟ في الأحكام العرفية، في الأحكام اللغوية، في حين أن أخبار البراءة بالإجماع لو كان لها تعميم لكان تعميمها فقط في خانة الأحكام الشرعية ولا تشمل سائر الأحكام الأخرى. فإذا بهذا الدليل الأخص لا يمكن أن نثبت المدعى الأعم. آخر. الدعوة الثانية قال أنه شيء آخر اللي هو يبدأ من وأما عدم الدليل دليل العدم فالمستند فيه عندهم شيء آخر. لم يتعرض لأصالة العدم. أصالة العدم أيضا مدركها شنو؟ شيء آخر. وقلنا مدركها لو أدلة الاستصحاب لو ماذا؟ بناء العقلاء وأهل اللسان. دليل قاعدة قانون عدم الدليل دليل عدم قال مستنده شيء آخر. هذا الشيء الآخر يقول ذكره منه؟ ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة كالشيخ الطوسي في كتابه العدة، والسيد ابن زهرة في الغنية صاحب الغنية، والفاضلين يعني المحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الأول وغيرهم من الأعلام من الأصوليين والفقهاء. ولا اختصاص له بمن بالحكم التكليفي والوضعي، لا وإنما شيء آخر أعم من ذلك. فإذا قال وبالجملة فلم نعثر على من يستدل بأخبار البراءة في هذين الأصلين. ثم قال أما رواية الحجب ونظائرها فظاهر. الآن راح ينتقل علما إلى النقطة الثالثة من نقاط تعليقه عليكم السلام، من نقاط تعليقه على الفصول، أنه قد تمت الإشارة في أول هذا الدرس علما تمت الإشارة إلى أن أخبار البراءة لا عمومية لها، اللي قلنا وسيثبته الشيخ في آخر البحث يعني في آخر النقطة الثالثة. قد تمت الإشارة إلى أن أخبار البراءة لا عمومية لها، فيأتي رحمه الله يذكر مزيدا من التوضيح لذلك. أما رواية الحجب والسعة، الحجب يعني كل ما حجب علمه عن العباد فهو مرفوع فهو موضوع عنهم، والسعة يعني الناس في سعة ما لا يعلمون، رح يأخذ واحد من أخبار البراءة. أما رواية الحجب والسعة قال فظاهر، يعني شنو فظاهر؟ لأن المتبادر إلى الذهن منهما إنما هو احتمال العقاب، احتمال المؤاخذة، وأن الناس في سعة يعني ماذا؟ يعني أنه لا مؤاخذة عليهم. يعني أنت في سعة، أنت حور، أنت طلق، يعني ماكو عقاب، ماكو مؤاخذة. وأن الناس في سعة يعني أنه لا مؤاخذة عليهم. فإذا المرفوع بحديث الحجب والسعة إنما هو الأثر التكليفي، أعني احتمال العقاب، ولا علاقة لهما أي لحديث الحجب والسعة ولا علاقة لهما بالآثار والأحكام الوضعية كما ثبت في محله. إذن هنا شنو؟ هل الحديث الحجب وحديث السعة ما إلى علاقة بمن؟ بالآثار الوضعية. وأما حديث الرفع، وأما حديث الرفع فأولا حديث الرفع هذا النبوي المعروف، رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان إلى آخره. وأما حديث الرفع فأولا نتكلم بناء على ما عليه أكثر الأصوليين، فأولا نتكلم بناء على ما عليه أكثر الأصوليين من أن المقدر في حديث الرفع خصوص المؤاخذة لا غير. بناء على هذا فحديث الرفع ناظر إلى خصوص المؤاخذة الذي هو أثر تكليفي وليس ناظرا إلى الآثار الوضعية من الجزئية والشرطية ونحوهما. وعليه فمورد هذين الأصلين العدميين أعم من مورد حديث الرفع. وعليه أي بناء على منه؟ على هذا الرأي، رأي أكثر الأصوليين اللي يقولون المقدر في حديث الرفع بس المؤاخذة، يعني الرفع عن أمتي. يعني شنو رفع؟ المؤاخذة رفع، مو نفس الخطأ رفع، مو نفس النسيان رفع، لا، المؤاخذة عن الناسي، عن الخاطئ، عن المفطر وما شاكل ذلك. زين، بناء على هذا فمورد الأصلين العدميين أعم من مورد حديث الرفع. هذا أولا. وثانيا نتكلم بناء، يعني نتكلم حول حديث الرفع، وثانيا نتكلم بناء على رأي غير المشهور القائل بأن المقدر في حديث الرفع جميع الآثار التكليفية والوضعية. فنقول أن مورد حديث الرفع حتى على هذا الرأي مباين لمورد الأصلين العدميين، ولا ربط لأحدهما، أي لأحد الموردين، ولا ربط لأحدهما بالآخر، وليس أحدهما دليلا على الآخر. وهذا ما يحتاج إلى بيان. فحتى على تقدير أن المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار بما فيها الوضعية، مع ذلك لا ينفع حديث الرفع مستندا ومدركا علما لذينك الأصلين العدميين. وهذا ما سيأتي بيانه. قال رحمه الله ثالثا، في النقطة الثالثة من تعليقه، راح يجي يأخذ رواية من روايات البراءة. قال: أما رواية الحجب ونظائرها، قبلها قدم توطئة، قبلها جاف التوطئة، قال: وبالجملة فلم نعثر على من يستدل بأخبار البراءة في وين؟ في هذين الأصلين العدميين. يا ذا ليش؟ رواية الحجب ليش؟ رواية السعة ليش؟ حديث الرفع ليش؟ بيّن. أما رواية الحجب ونظائرها، يقصد رواية السعة، الناس في سعة ما لا يعلمون، قال: فظاهر المتبادر هناك شنو؟ احتمال العقاب. وأما النبوي حديث الرفع المتضمن، نبوي باعتبار صادر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأما النبوي المتضمن لرفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون فأصحابنا. هذا اللي قلنا أولا. ثانيا، أول نتكلم على يا بنا، وثاني نتكلم على بناء على يا رأي. قال: فأصحابنا بين من ومن، طائفتين فريقين، بين من يدعي ظهور حديث الرفع في رفع المؤاخذة، اللي منهم الشيخ الماتن قدس سره، أن المقدر في حديث الرفع خصوص المؤاخذة، ولا ينفي به غير الحكم التكليفي.
كأخواته من رواية الحجب والسعة وغيرها. هذا الرأي محكي عن منه، وهو المحكي عن أكثر الأصوليين ومنهم الشيخ الأعظم. فأصحابنا بين هذا الرأي وبين منه، وبين من يتعدى عن ذلك، ما يخصص بس بمن بخصوص المؤاخذة، لا، إلى نفي الأحكام غير التكليفية. يعني شنو نفي الأحكام الوضعية أيضا؟ لكن هذا لكن راح يتكلم ثانيا، راح يتكلم وفقا لبناء أو لمبنى رأي غير المشهور، القائل بأن المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار. يقول مع ذلك لا ينفع حديث الرفع مستندا ومدركا لذينك الأصلين، فلم نعثر على أصولي استدل بأخبار البراءة على تلك الأصول العدمية. وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.